وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا
الله وسيدا
فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
صدق الله
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. بعد الاستعراض في الساعة السابعة والدقيقة السابعة عشرة تأتيكم إعادة للقاء المباشر الصباحي المنتدى الإذاعي. في تمام الثامنة نشرة إخبارية مفصلة. أوراق من التراث تقدم لحضرتكم عند الثامنة والربع. في الساعة الثامنة والدقيقة الحادية والعشرين من هدي المنبر الحسيني. من مأدبة القرآن في الساعة الثامنة والدقيقة الحادية والأربعين. بعد هذا البرنامج وعند الثامنة وسبع وأربعين دقيقة درر البلاغة. التاسعة تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. عند 9:15 يأتيكم اللقاء المباشر حدث وحوار في 45 دقيقة. في 10:50 تماما نشرة إخبارية مفصلة أخرى، وبعد الأخبار وعند 9:10 شعراء أهل المودة. أثير الحكاية في 10:33، عند 10:46 مشاهد من مسرح الحياة. الحادية 10 تماما وحصاد المساء، بعد الحصاد وفي 11:20 فلسطين اليوم والمحاضرة الإسلامية عند 12:00. شكرا لكم وإلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم يا أحلى ويا أجمل المستمعين.
أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى هذا البرنامج الجديد معكم والمنتدى الإذاعي، وإن شاء الله نقرأ ونستمع إلى مشاركاتكم ومداخلاتكم في البرنامج. نبدأ مع مشاركة الأخت الفاضلة أم عباس من العراق، رواية عن الإمام علي عليه السلام، حيث يقول: من توكل على الله ذلت له الصعاب وتسهلت عليه الأسباب. بارك الله فيك أم عباس، وصدق المولى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام.
أما الأخت حنان من اليمن أرسلت إلينا بهمسة اليوم، تقول: الصباح بستان جميل يفوح من أزهاره أثر التفاؤل وعبير الأمل ونسمات الخير، اللهم بارك لنا في يومنا هذا واجعله شاهدا لنا لا علينا، صباحكم الله بصباح الآمنين، وأضاء قلوبكم بضياء اليقين، وعطر أيامكم بروح ورياحين، وغفر لكم ولوالديكم وجعلكم من المقربين، وجمعنا وإياكم في روضات جنة النعيم، أمين يا رب العالمين.
أمين. أحسنتم. وإلى الأخ عبد الله من السنغال، يقول: شيئان يحددان من أنت، صبرك عندما لا تملك شيئا، أخلاقك عندما تملك كل شيء. أنت رائع حين تتجاهل من يسيء إليك، وكريم حين تخفف من أحزان غيرك، ولطيف حين تهتم بمن حولك، وجميل عندما تبتسم مهما كانت الظروف. سنرحل ويبقى الأثر. عبد الله من السنغال، أحسنت وشكرا جزيلا لك.
أما الأخ أحمد من البحرين أرسل إلينا من حكم أمير المؤمنين عليه السلام: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر عملك وأن يعظم حلمك وأن تبادر في عبادة ربك، فإن أحسنت حمدت الله وإن أسأت استغفرت الله. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. وشكرا جزيلا للأخ أحمد من البحرين.
السلام عليكم وصبحكم الله بالخير. تحية لكادر الإذاعة وكذلك يعني إلى الأخوة المستمعين. يعني اليوم أتطرق إلى موضوع قانوني، هو بما أنه محكمة ترامب الأمريكي المرشح للرئاسة قائمة على قدم وساق. يعني الحقيقة يعني عندي بعض الأمور التي تطرح في المحكمة، ونرى يعني احنا كثقافة يعني عامة إلى أي إنسان مسلم وعربي أن يطلع عليها، وكذلك نستفيد من تجارب العالم الخارجي، وهل أنه إحنا بالإمكان أن نطبق نفس الأفكار. وهو عندهم يعني الحقيقة بالمحكمة نظام المحلفين، المحلفين يتم اختيارهم من المدعي العام ممن لديهم الخبرة والاطلاع على القضايا القانونية والاقتصادية. وطبعا هم تدرون يعني الجرائم متنوعة، أكو اقتصادية وأكو سياسية وأكو أمنية وغير ذلك. فهنا من حق أي مواطن أنه يرشح نفسه أن يكون من ضمن المحلفين. فعندهم بأمريكا كل ولاية لها عدد معين، يعني مثلا هسه ولاية نيويورك اللي قاعد يحكم بها حاليا في هذه الأيام ترامب 12 محلف يتم اختيارهم من أعداد غفيرة، يطرح عليهم الملف ويدرسوه هؤلاء المواطنين الذين لديهم اطلاع، تكون وقت ساعة أنه يستطيع أن يدلي برأيه إلى عدة أيام، ومن حقه أنه يطرح الرأي القانوني في هذا المجال، يطرح عليه أسئلة من قبل المدعي العام من بعد قراءته للملف، ويختار يعني من أفضل الإجابات 12 شخص. فتم اختيار 12 شخص الحقيقة، والآن يعني هم يطلعون على الملف والمحاكمة جارية. فالقصد من هذا كله أنه المواطن أينما كان في أي بلد وفي أي شعب يكون لديه اطلاع مباشر، وكذلك يعني هاي ثقافة قانونية وتدعم يعني. فهنا يفروض احنا نفكر كمواطنين، هل انه نظام المحلفين في اكثر من دولة طبعا هذا موجود، هل انه نظام المحلفين يخدم شعوبنا ودولنا ام لا؟ ولكم جزيل الشكر والاحترام. علي الموسوي، العراق.
نعم، شكرا جزيلا للمستمع علي الموسوي من العراق على هذه المشاركة.
أحسنتم. وإلى مشاركة الأخت فاطمة من السعودية: لفتة قرآنية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. الآية 9 من سورة الكهف. إيمانهم الصادق بآيات الله جعلهم من آيات الله، لله آيات أعجب من أهل الكهف. فيعمل المتدبر فكره في استنباطها. ازورار الشمس عنهم تقرضهم عند الغروب بأشعتها، إلقاء الرعب على من اطلع عليهم، الربط على قلوبهم بالإيمان مع أنهم فتية، فجوة داخل الكهف. ومع كل ما سبق يقول القدير سبحانه: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. تبارك الله القدير على كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. على غرابة قصتهم فهي ليست بعجيبة، ففي صفحات هذا الكون من العجائب ما يفوق قصتهم. أحسنتم، شكرا جزيلا للأخت فاطمة من السعودية. قصة أصحاب الكهف، وأيضا هناك مسلسل تم إنتاجه في إيران قبل سنين عديدة، وما زال هذا المسلسل يعني عن أصحاب الكهف مسلسل جميل جدا. نعم. باعتباره أولا يعني قصة هذا المسلسل قصة حقيقية وواقعية. نعم. وأيضا قرآنية والقصة فيها الكثير من الحكم. نعم. والأمور التي تمس يعني عقيدة الإنسان ومعتقدات الإنسان.
نعم.
من أهم هذه المعتقدات أنه الله سبحانه وتعالى كيف باستطاعته أن يحيي الأموات بعد مضي كل هذه السنين العديدة. فتأتي هذه الحكاية وهي واقعية يعني. نعم. عن قصة أصحاب الكهف وتكون للإنسان عقيدة راسخة في قدرة الله تبارك وتعالى في إحياء الموتى بالرغم من كل هذه الأمور. ولكن الآية ما زالت تقول أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. نعم. إذن هناك أمور خارقة وأعجب من هذه القصة وقصة أصحاب الكهف والرقيم.
صحيح.
أحسنتم. شكرا للأخت فاطمة من السعودية على هذه اللفتة القرآنية.
أما الأخ صادق شنان العارضي من العراق أرسل إلينا برسالة يقول لماذا تختلف أصابعنا في الطول؟ للإنسان كفان يحتوي كل منهما على 5 أصابع وهي بترتيبها الإبهام والسبابة والوسطى والبنصر والخنصر. والأصابع هي وسيلتنا في التعامل مع بيئتنا المحيطة، فنحن نمسك بها الأشياء ونستخدمها في الكتابة. ولأصابعنا حساسية عالية حيث تتركز بها مستقبلات اللمس والحرارة أكثر من بقية مناطق الجلد البشري، فهي حساسة للحرارة والضغط والاهتزازات والرطوبة أيضا. فإن أصابعنا تكون مختلفة عن بعضها بعضا لأننا بذلك نكون أكثر قدرة على التقاط الأشياء والإمساك بها، فعندما نمسك بكرة تنس في راحة يدنا فإن الأصابع على اختلاف أطوالها وعندما نحكم الغلق حولها تظهر في ذلك الوضع وكأنها متساوية الطول، وهو ما لم يكن يحدث لو أن أطوال الأصابع كانت متساوية، بل كان سيعيق ذلك بالتأكيد إحكام اليد على الكرة، كما كون الإصبع الخارجي هو الأصغر بين الأصابع سواء في اليد أو القدم، فذلك لكي نستطيع الحركة بسهولة وكفاءة. وأخيرا يعتقد العلماء أن السبب في اختلاف أطوال الأصابع يبدأ منذ الولادة، ولذلك يكون إصبع البنصر في الذكور أطول قليلا من إصبع السبابة، بينما في الإناث يكون إصبعي السبابة والبنصر عادة في الطول نفسه. شكرا جزيلا للأخ صادق شنان العارضي على هذه المعلومة. هل استفدت أخ أمير؟
نعم، هي معلومات جديدة حقيقة،
جديدة بالنسبة لك.
نعم، فيها. نعم. ربما فيها الحكمة الإلهية. نعم. أنه يعني في بعض الأحيان الإنسان. نعم. يمر على كثير من الأشياء مرور
ولا يتمعن
عابر.
بها.
نعم. نعم، لا يتمعن بها ولا
يتعمق.
نعم،
هو كل شيء وجد في الإنسان له سبب، وأكيد يعني كل شيء وجد من قبل الله سبحانه وتعالى له سبب وله حكمة. أيوة.
أكيد حكمة.
المنتدى الإذاعي.
هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟
هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟
هل لديك كلام تريد أن يسمعك الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي.
المنتدى الإذاعي.
نعم، من ضعف عن حفظ سره لم يقوى على حفظ سر غيره.
نعم.
من نسي زلله استعظم زلل غيره. من كثر لهوه استحمق. من كثر كلامه كثرت خطأه، ومن كثر خطأه قل حياه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. من مات قلبه دخل النار.
نعم.
من أطال الأمل أساء العمل. من نظر في عيوب الناس فأنكرها ثم رضي بها لنفسه فذلك الأحمق بعينه. من أصبح على الدنيا حزينا فقد أصبح على الله ساخطا. نعم أجارنا الله وإياكم. مشكور الأخ عبد الهادي من السعودية على الحكم الرائعة.
نعم. طيب هناك أيضا يعني شبيهة بالحكم، الأخ صداح من السعودية يقول: تعلمت من الحياة ليس كل جميل الشكل جميل العشرة، وليس كل جميل القول جميل الفعل، وليس كل جميل في البداية جميلا في النهاية، وليس كل جميل في حضورك جميلا في غيابك، فكن على حذر ولا تنخدع بالمظاهر.
نعم. أحسنتم، شكرا جزيلا. وإلى زهراء الموسوي من العراق تحت عنوان قصة وعبرة: كان هناك رجل فقير يعيش في منزل صغير يبدو في حال سيء، حيث انتشرت فيه العناكب والفئران، وكان سكان القرية يتجنبون هذا الفقير وحتى المرور من جانب منزله، مما جعل الرجل يؤمن أن الفقر هو سبب كل مشاكله ومعاناته. في يوم قرر الرجل الفقير الذهاب لساحر لعله يجد لديه الحل لفقره، وبالفعل ذهب الرجل إلى الساحر واشتكى له فقره وحياته البائسة. شعر الساحر بالأسف لحال الرجل وقدم للرجل مزهرية سحرية وقال له: هذه المزهرية السحرية سوف تخلصك من فقرك للأبد. عاد الرجل إلى منزله ووضع المزهرية على الطاولة وأخذ يتأملها ويفكر: هل أبيعها وأستفيد من ثمنها؟ كما أنها في غاية الجمال ولا تصلح أن تكون في منزل كهذا. تردد الرجل كثيرا في بيع المزهرية، فكلما نظر إليها سر نظره وأعجب بها أكثر، فقرر الاحتفاظ بها. أخذ الرجل يفكر بأن مزهرية بهذا الجمال لا يجب أن تبقى فارغة، فذهب والتقط بعض الأزهار ووضعها فيها، فازدادت جمالا في عينيه. بعدها قرر أن مثل هذا الجمال لا يجب أن يكون في منزل قذر مليء بالعناكب والفئران. فبدأ على الفور بتنظيف المنزل، فتحول إلى مكان جميل مليء بالدفء، والرجل الفقير لم يعد فقيرا بعد الآن. العبرة: في النهاية بعض الأشخاص لا يعملون بجد ولا يبذلون الجهد المطلوب لتغيير حياتهم، حتى أنهم لا يملكون الوقت الكافي للتفكير في الطرق المناسبة لتغير حياتهم، كل ما يملكونه هو التذمر والشكوى. ما حولك يدل عليك ويؤثر في حياتك. شكرا لزهراء الموسوي من العراق على هذه الحكمة الجميلة. ولكن أنا أعتقد أن هذا
مزهرية
الشخص
مزهرية غيرت حياته بشكل كامل.
صحيح، ولكن أنا أعتقد أن هذا الشخص اللي ذهب إليه الرجل الفقير ليس ساحرا، بل هو رجل حكيم.
حكيم، نعم.
يعني أعطاه مزهرية واستطاعت هذه المزهرية بأن
يتمعن فيها،
نعم، يتأمل فيها ويغير يغير داخل أجواء البيت ويقوم بتنظيف البيت بإزالة العناكب والفئران وما إلى ذلك،
أصبحت سببا لتغيير حياته.
نعم،
لكن
صحيح.
مجرد أنه فكر يعني أنه هذه قد تضيف إلى حياته شيئا، وبدأ يعني بدأ باحتمال أيضا فكر بطريقة تفكيره وبالبؤس الذي يشعر به، وأيضا الطاقات السلبية التي يملكها. كل هذه الأمور بعض الأحيان نحن نملك النعم الكثيرة لكن لا نستطيع الاستفادة منها.
نعم، تغيير الأجواء داخل البيت يعني
له تأثير أيضا على النفسية.
نعم. وأعرف البعض يعني بين فترة وأخرى يقومون بتغيير ديكور البيت.
أنت أصلا تشعر كأنك داخل إلى بيت آخر.
توافقين يعني هذا الشيء؟
أوافق. نعم. هذا التبديل والتغيير طبعا.
حوراء بلال إليك، ومن ثم نعود إلى مستمعينا.
وللمستمعين ما يطلبون.
سلام.
نرحب بكم مستمعينا الكرام مجددا، وفقرة وللمستمعين ما يطلبون. هناك طلب من المستمع علي من إيران، قد طلب أنشودة لنستمع، ماذا طلب؟
سلام عليكم، أشكركم على برامجكم المفيدة، وأتمنى النصر لشعبنا في غزة، وأطلب منكم نشيد على طريق القدس من المنشد حسين صالح، وأهديه إلى المجاهدين والمقاومين في كل العالم. علي من إيران.
ونحن نتمنى أيضا النصر لأهلنا في غزة.
آمين يا رب.
آمين. ولنستمع إلى أنشودة على طريق القدس للمنشد حسين صالح. لنستمع معا. نتمنى الأخ علي من إيران قد استمع إلى أنشودة على طريق القدس للمنشد حسين صالح، ونحيي أيضا أهلنا في غزة وكل من ساند أهلنا في غزة، باعتبار نلاحظ في هذا اليوم الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأمريكية وكذلك ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى مساندة لأهلنا في غزة.
نعم، كأنما هناك يعني تقارن جميل ومبارك بين يوم المعلم في هذه الأيام في جمهورية إيران الإسلامية في ذكرى استشهاد الشهيد مرتضى مطهري، وهذه الحركة العلمية العملية الواسعة على مستوى الولايات المتحدة، الجامعات أمريكية
تقريبا والضمائر الحية الموجودة.
نعم صحيح، يعني في إيران أيضا هناك بالتزامن مع هذه الحركة الطلابية الواسعة ضد يعني دعم أو حماية الكيان الصهيوني في عدوانه على غزة. أما لماذا يعني ذكرت الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله تعالى عليه؟ هو لديه مقولة مشهورة، عادة هذه المقولة تبث في أيام قبل يوم القدس العالمي، حيث يقول يعني بخصوص قضية فلسطين، يقول بأنه شمر ذلك الزمان، شمر زمن الإمام الحسين عليه السلام، اليوم يتمثل في الكيان الصهيوني. الظلامة التي كانت يوم ذاك يعني في سنة 60 للهجرة، اليوم هذه الظلامة تتجسد في ظلامة أهلنا في غزة،
أطفال
نساء، دمار هائل، يعني الأم تجلس وهي تحمل جسد مثلا طفلها، فيعني مشاهد جدا مؤلمة وحزينة. وأحزن من هذا حقيقة، أحزن ما يثير الحزن، أنه إذا شخص يعني متحرر أراد أن يقف ويدين ويستنكر هذه الـ يعني الإجرام البشري،
يعني أي
البشرية
شخص، أي
هذا
شخص
أيضا يعتقل
لديه إنسانية، سواء يعني حتى برأيي سواء كافر أو مؤمن، إذا كانت لديه إنسانية هو يشعر بالمشاعر الحزينة التي يحملها الطفل. أهلنا في فلسطين
هناك خباثة تجسدها يعني
وهي ظاهرة
إسرائيل
ظاهرة على العيان
بحق الشعب الفلسطيني، وهناك أخبث من هؤلاء حقيقة، أولئك الذين المتخاذلين، أولئك الذين لديهم منابر إعلامية، لديهم مواقع، لديهم متابعين في
أصلا لا يتكلمون الاجتماعي بالقضية ولا يظهرون أن هناك يعني إجرام
والنتيجة بحقه. والنتيجة يعني ماذا نستنتج من يعني سكوتهم في بعض الأحيان مثل هكذا، والتضجيج الضجيج الإعلامي الذي يثيرونه في مناسبة. يعني أتذكر في العام الماضي أو قبل عامين عندما حدثت هناك أحداث في داخل الجمهورية الإسلامية في إيران، وهناك احتجاجات كانت من قبل الذين نعرفهم حقيقة انتماءاتهم، كان البعض يعني يثير ويقول بأنه انظروا إلى الشرطة الإيرانية،
لأن هناك غاية من هذا الشيء،
ولكن هنا أخذوا جانب الصمت هنا، وهم يرون ويشاهدون بأم أعينهم ماذا يفعل بالطالب الجامعي، بالطالبة الجامعية التي لا تحمل سلاح، لا تحمل أي سلاح، بل هي تقول
مجرد رأي
جاءت ووقفت في صحن الجامعي وتريد أن تعبر عن رأيها، ولكن يأتي الشرطي، ذلك الشرطي
ويسحلها
نعم نعود إلى حديثنا بعد أن نأخذ فاصل
نعم
ونعود
نعم إن شاء الله. نعم نعود إلى مشاركات مستمعينا الكرام. هناك مشاركة من الأخ أبو بتول من العراق، يقول رائعة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لا تشتكي من الأيام فليس لها بديل، ولا تبكي على الدنيا ما دام آخرها الرحيل، واجعل ثقتك بالله ليس لها بديل. مثيله. شكرا للأخ أبو بتول من العراق.
والأخ مهدي علي من إيران يقول: في جمال اللغة العربية ما الفرق بين الجسد والبدن؟ الجسد هو جسم الإنسان كاملا من الرأس إلى القدمين، أما البدن فهو الجزء العلوي فقط من جسم الإنسان. ما الفرق بين التضاد والتناقض؟ التضاد يكون في الأفعال، التناقض يكون في الأقوال.
نعم
أحسنتم أخ مهدي علي من إيران.
أما الأخ أبو جهاد من سلطنة عمان يقول: كلمات من ذهب إلى أناس أغلى من الذهب، إذا نفسك الناس على الدنيا أتركها لهم، وإن نفسك على الآخرة فكن أنت أسبقهم، فإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن يحب.
الله.
الصديق وقت الضيق عبارة نسمعها كثيرا، هل تريد تجربتها؟ كن صديقا للقرآن وسيأتيك في وقت الضيق متحدثا شافعا لك يوم القيامة إن شاء الله. شيئان لا تتخلى عنهما أبدا، ابتسامتك للناس وحسن ظنك فيهم، فالابتسامة ليست سذاجة وحسن الظن ليس غباء. شكرا للأخ أبو جهاد من سلطنة عمان.
أحسنتم أبو جهاد من سلطنة عمان، ولحظات ونعود إليكم لنستمع إلى مشاركة صوتية.
نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى لكم وللجميع في تحقيق الأمنيات في كل صباح وفي كل مساء يدعو به الإنسان لتحقيق مبتغاه وإلى ما وما يصبو إليه. نتمنى من الله عز وجل أن يحقق أمانينا وأماني كل الناس أجمعين، فدائما نتوكل على رب العالمين ونسعى ونحاول حتى في سبيل تحقيق أمانينا وطموحاتنا التي نسعى إليها ونصبو إليها. فمن خلال مطالعتي قرأت هذا المقطع فتأملت به كثيرا فرأيته جميلا فأحببت أن أقرأه عليكم أيضا، وهو: في كل يوم وفي كل صباح ذكر نفسك إن مبتغاك ليس بعيدا، وإنك قد تخطو اليوم خطوة لتحقيقه فيخطو إليك خطوتين في المقابل، حتى إن لم يحدث ذلك فيكفي إنك بخير وتحاول، ومهما حدث لا تفقد الإيمان بنفسك ولا تفقد الأمل بالصباحات الجديدة. عسى يأتي يوما ينسينا قبح الأمس ونجد في ضوء نهاره ما يغيب عن أعيننا وسط ظلمة الليل. فهمنا من هذه القراءة على أن الإنسان يجب أن يسعى ويحاول ويأمل في تحقيق كل أمنياته وطموحاته، وحتى أو لو تأخرت لا يفقد الأمل ولا يفقد الإيمان بنفسه والتوكل على الباري عز وجل في تحقيق كل أمنياته وكل ما يسعى إليه. هدي الخليل من ألمانيا.
نعم شكرا للمستمعة هدي الخليل من ألمانيا على هذه المشاركة. ماذا لديك من مشاركات؟ أشاهدك تنظر إلى الواتساب.
نعم هناك مشاركات، واتساب، صورة جميلة جدا،
من
قهوة صباحية.
صبحي عبد الحميد من الأردن، شكرا لهذه القهوة وشكرا القهوة لهذه الصورة الجميلة
يعني
وصباح الأنوار.
نشوف الصورة ونتخيل مذاق هذه القهوة.
طبعا نحن إن شاء الله بعد البرنامج سوف نتناول القهوة مع مخرجة البرنامج ومع أيضا كادر
يعني
البرنامج،
كلام
مع
إعلامي، كلام إعلامي أو
كلام حقيقة. صحيح إن شاء الله إن شاء الله. نحن نطلب القهوة من مخرجة البرنامج مع جميع الكادر.
جيد. سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق يبعث لنا بمشاركة صوتية نستمع إليه.
لنستمع لها.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى.
عليكم السلام.
تحية طيبة لكم أعزائي. تحدث عدة ملوك في العالم القديم آنذاك، فكل حكمهم أفضت إلى معنى واحد، حيث قال إمبراطور الهند: إن الكلمة أسيرة في وثائق الرجل، فإن تكلم بها صار في وثائقها. وقال كسرى الفرس آنوشيروان الكسرى العادل الذي لقب على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال: أنا ولدت في زمن كسرى العادل، حيث قال آنوشيروان: الصمت هو أبلغ حكمة. وقال قيصر الروم: إن تكلمت بالكلمة ملكتني ولم أملكها. حقيقة كل هذه الحكم أفضت إلى أن إن كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب، وإن الكلام أو الكلمة يجب على الإنسان أن يهضمها قبل أن يتكلم بها، ويرى هل لها آثار جانبية على المدى البعيد أو القصير، وهل لها آثار على العرف الاجتماعي والعرف الديني، هل لها آثار سيئة على نفسية الإنسان المقابل أم لا، ومن ثم بعد ذلك فليتكلم بها. فلو كان الناس هكذا يفعلون ويعملون لما كانت هناك مشاكل ولما كانت هناك صراعات ولا احتدامات. شكرا جزيلا لكم.
أحسنتم، شكرا جزيلا لسيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق.
مشاركة.
السلام عليكم، تحياتي وسلامي لمستمعين إذاعة طهران العربية. أتمنى للجميع حياة سعيدة وأن نعيش بسلام وأمان وتسامح في الدنيا زائلة. قرأت هذه المقطوعة فأعجبتني وأحببت أن تشاركوني فيها. إذا اختلفت مع أخ أو قريب أو صديق أو زميل عمل وتخاصمت معه، فلا تفكر أن تضره أو حتى تمسه بالسوء. فكر فقط أنك في يوم من الأيام كنت عزيزا عليه. نحن بين رحلة غياب وبين رحلة حضور، وبين مبروك عليك وبين أحسن الله عزاك. من هنا تعرف أن الدنيا محطة عبور وأنها لا تساوي جناحي بعوضة. فلا تسرق فرحة أحد ولا تقهر قلب أحد. أعمارنا قصيرة وفي قبورنا نحتاج من يدعو لنا لا علينا. ستدفن مهما كانت قيمتك وستنسى مهما بلغت مكانك. لذلك اسمع أثرا جميلا بحسن خلقك. عودوا أنفسكم أن تكونوا أيامكم احترام، إنسانية، إحسان، تفاهم وتسامح. إن شاء الله حياة صافية في البصمة الجميلة تبقى وإن غاب صاحبها. أهدي لكل المستمعين إذاعة طهران وشكرا. كانت معكم نورا من سويد.
نشكر الأخت نورا على هذه المشاركة الطيبة.
طيب، الأخ حسن من كربلاء تحت عنوان من قوانين محكمة يوم القيامة: تعرف على محكمة الآخرة قبل أن تقف فيها. لا يوجد تشابه أسماء، وما كان ربك نسيا، استلام النطق بالحكم باليد. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي. لا يوجد حكم غيابي، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. لا يوجد نقض أو استئناف، ما يبدل القول لدي. لا يوجد شهود زور، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. لا توجد ملفات منسية، أحصاه الله ونسوه. ميزان دقيق للأعمال، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. ويختم المشاركة بالقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أحسنتم الأخ حسن من كربلاء، وأضف لما تفضلت به من قوانين محكمة يوم القيامة بأن في يوم القيامة الشاهد هو الحاكم، وهو الله سبحانه وتعالى الذي يشهد علينا في الدنيا، يشهد أعمالنا، فهو هذا الشاهد هو. نعم. سيكون في يوم القيامة الحاكم.
نعم. نعم. أما الأخت هدى من السعودية أرسلت إلينا تقول: النفس ثلاثة، نفس أمارة ونفس لوامة ونفس مطمئنة. النفس الأمارة هي التي لا تأمر إلا بكل سوء، ومن ثم فهي مصدر الشر كله. أما النفس اللوامة هي التي تبث الندم على فعل الشر داخل القلب، ولذلك فهي صحوة ضمير العبد. النفس المطمئنة هي التي تعبد الله على إحسان، فلا تطمئن إلا بالخير وذكر الله. فاستعن بنفسك اللوامة على جهاد نفسك الأمارة لتصل إلى نفسك المطمئنة. شكرا للأخت هدى من السعودية على هذه المشاركة الجميلة.
أم حسين من العراق تقول: ما أعظم هذا الدين، إذا كان شق تمرة يبعدنا عن النار، وصدقة تطفئ غضب الرب، وكلمتان تثقل ميزان أعمالنا، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ووضوء يزيل من جوارحنا الخطايا، وحسنة تتضاعف لعشر أضعاف، فلماذا يعتقد البعض أن الجنة بعيدة المنال؟ جعل الله وإياكم من أهل الجنان. شكرا جزيلا لك يا أم حسين من العراق.
أما الأخت نون من البحرين تقول: من جمال اللغة العربية، هل تعلم سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك أي يحبسه؟ ما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه؟ ما سمي الإنسان إنسانا إلا لنسيانه؟ ما سميت الدنيا دنيا إلا لدنوها؟ ما سميت السماء سماء إلا لسموها؟ ما سميت الشمس شمسا إلا لحركتها؟ وما سمي القمر القمر قمرا إلا لبياضه؟ وما سمي البحر بحرا إلا لعمقه واتساعه؟ شكرا جزيلا للأخت نون من البحرين. نذهب إلى مخرجة البرنامج.
إيران، بحران، منتداكم، المنتدى الإذاعي.
نعم، قبل الختام وقبل يعني الوداع مع مستمعينا الكرام، إن شاء الله موداع، إن شاء الله نلتقي بهم دائما وإلى لقاء آخر. قبل ذلك نشكر كل من شاركنا في هذا البرنامج وفي هذا اللقاء من المنتدى الإذاعي. بداية أشكر يعني مهندس الصوت السيد داود شهيدي.
نعم.
ومنسقة الاتصالات الزميلة السعدية الشيبي، ومخرجة هذا اللقاء الزميلة حوراء بلال، ومقدم هذا البرنامج
أمير فوزي
وشيماء قراوي.
حياكم الله مستمعين الأحبة، دمتم بألف خير وسعادة وسرور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الثامنة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد فشل الأعداء في إعاقة اقتصاد البلاد كما واجهوا فشلا في المجالات الأخرى.